أن يبارك لنا في هذا الشهر رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام وأن يجعله لنا رفعة في الدرجات في الآخرة ونجاة من عقوبات الدنيا وأن يرحمنا ويصلح قلوبنا به وأعمالنا. أظن لا يزال بعض الناس يظن أن أمس يعني بعد غروب الشمس ما هو من رمضان، وذلك جاء بعض السائلين يسأل يقول أمس أخذت عمرة أنا، فهل يعني تحسب من رمضان؟ نقول ماذا أمس احتسبت صلاة التراويح؟ إنك صليت التراويح أمس لأنها من رمضان، صليت التراويح لأنها من رمضان. فإذا الفكرة هذه إنما جاءت من التوقيت الأجنبي، التوقيت الأجنبي الغربي، أنه يعني بعد الساعة 12 اليوم جديد، ذلك بعض الفنادق تتصل بهم بعد 12 ودقيقة واحدة يبدأك من باب يعني التعامل السياسي السياحي والأدب الجم، يبدأ بعد 12 ودقيقة يقول لك صباح الخير إشعارا بأن يوم جديد بدأ بعد إيش؟ بعد 12 بالليل. والصواب أن الليل عند العرب بعد غروب الشمس تابع لليوم النهار الذي بعدها. فمثلا ماذا تقولون لما غربت الشمس أمس؟ يوم إيش؟ 30، يعني ليلة 30، فالليلة تتبع اليوم. فعليه نبشر الأخ اللي سأل وقال لنا أني أخذت عمرة بعد الغروب، هنيئا، عمرة في رمضان، لما غربت الشمس دخلت في رمضان. وليس إذا رمضان محصور في إيش؟ محصور رمضان في النهار ثم الليل. ولذلك لاحظنا سبحان الله أثر ذلك ونبهنا على هذا بالأمس، فرأيت كثرة عدد المصلين والحمد لله. البعض يبدأ يمكن يتهاون ويصلي اليوم الثاني يقول لما أصوم أصلي التراويح. لا، التراويح تدخل قبل صيامك لأنك تكون بليلة رمضان. فإذا أمس بالليل يعني بعد غروب الشمس أنت في رمضان. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، شوف أول ليلة من رمضان متى كانت؟ أمس. إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، متى هذا كله يحدث؟ في داخل رمضان، وأول ليلة من رمضان كانت بالأمس. ولذلك لاحظوا إذا رؤي هلال العيد ما نصلي التراويح، ليش؟ لأنه صار تلك الليلة تابعة ليوم العيد. إيه ما نصلي، بعض الناس يقولوا لا ليه ما نصلي طيب الليلة؟ إيه ما تصلي ليلة واحد شوال؟ لأن الليلة تابعة لليوم، الليلة تابعة لليوم. إذا من أمس والحمد لله دخلنا في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام والإحسان والعتق من النيران والتوبة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض اللي معك في البيت أو أنت تنقسم إلى قسمين، مريض أو ثلاثة أقسام، انتبه له، وهو المستثنى من وجوب الصيام. المريض الأول ذو المرض الخفيف، نعم، مثل عارض الرشح، عارض الرشح لا يتألم منه ولا يشق عليه الصوم ولا يصير شيء يسير من الانسداد في هذا ونحن نحن عارض بسيط. هذا إيش؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال يفطر، لأن النص جاء في المريض عام، أي مريض كالمسافر جاء النص فيه عام، أي مسافر ولو سافر للمدينة بالطيارة ربع ساعة والسفر مريح يفطر بالإجماع لأنه يسمى سفر. وقالوا هذا المريض سمى مريض، وكان ابن سيرين ينجرح في إصبعه ويفطر ويقول ها شوف مريض، فأي مرض عند هؤلاء العلماء يفطر به. النوم الشريعة ما خصت السفر بمشقة، رخصة. كذلك قالوا ما خصصت المرض بالمشقة، رخصة كالسفر. فمن كان لا يستطيع، فمن كان يستطيع الصوم وليس مشقة عليه وهو مريض، فقالوا يجوز له يفطر لاسم المرض العام. المرض تعريف علة تصيب البدن، فهذا دخل في العلة. القول الآخر هو قول الإمام مالك، قال لا، يفطر المريض إذا كان مصحوبا بالمشقة، مرض مصحوبا فيه بالمشقة، وهذا هو الصحيح والأحوط. أليس ابن عباس قال في من صارت له علة إن كانت مزمنة؟ لكن نأخذ منها العلة أيضا. الشيخ والشيخ إذا شق عليهم الصوم يقضي يطعم ولا قضاء عليه، يطعم ولا قضاء عليه، لاحظ شق عليه. فإذا اعتبر ابن عباس هنا المشقة في علة الشيخوخة. فإذا المريض مرض خفيف يجب أن يصوم على الصحيح، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه. أما إن كان مرضه خفيف فلا إن كان مرضه شاق يعني فالأفضل له إيش؟ أن يفطر إذا كان مرضه شاق. طيب خلنا نقسم المريض أحسن ليستبين أمره، خله أربع أقسام. انتبه له. أولا مرض خفيف لا يشق عليه، حكمه يصوم. طيب مرض يشق عليه لكن لا يحصل من صيامه ضرر، يجوز إيش؟ يجوز يفطر. نعم، والأفضل أن يفطر، لأن الله قال يريد بكم الله اليسر. ثلاثة، مرض يشق عليه كالكلية، وإذا انحبس عن الماء انحبس عن الفطر أضر به، يحرم. الحديث لا ضرر ولا ضرر، يعني النفع الضرر منفي. طيب مريض مرض مزمن هذا وش يسوي؟ يفطر. المرض المزمن إذا كان يشق عليه، جاك واحد عنده أكزيما قال شوف أنا مرض مزمن، لا أقول له صم، مقصود مرض مزمن ويحصل له نوع مشقة وليس أي مرض مزمن، يطلع يده ويقول شوف أنا عندي أكزيما، أنا عندي بهك، شوف ما عاد أصوم ولا رمضان أنا مريض، يقول لا هذا إيش المرض؟ صحيح التعريف داخل في المرض إنه علة تغير في الجسم، لكنه يجب عليه الصوم حتى لو مزمن، مرض جلدي إلى آخره، حساسية في عينه حك، حساسية في أنفه، هذا يصوم حتى لو كان مزمن، بهاق هذا يصوم وإن كان إيش؟ وإن كان مزمن. طيب مرض يرجى برؤه على ما تقدم يفطر ويقضي، مرض لا يرجى برؤه على ما تقدم لا يرجى برؤه يفطر ويطعم. يطعم ما يلزم إيش؟ القضاء. كيف عرفنا أن المريض مرض مزمن كأصحاب الغسيل الكلوي مثلا، أو أصحاب السكري الذي لا يستطيع الصوم أو إلى آخره؟ نعم، فكيف عرفنا أنه يطعم؟ رأينا ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أنه لما كبر وصارت عنده علة الشيخوخة، شيخوخة تغير فيشبه يكون مرض الشيخوخة، كان يجمع 30 مسكين ويفت لهم الخبز واللحم ويأكلهم متى؟ أي نعم، إذا انتهى من رمضان أطعمهم. أمس واحد يسألني في أمه أو كذا عجوز يحسب أنه كل ما تغرب الشمس عن كل يوم مسكين، يسوي يفطر هو ويطعم مسكين، مو بلازم هذا، واضح؟ حسب الناس كل يوم مسكين بدك إيش؟ كل يوم تفطر تروح تعطي، تروح تعطي المسكين في نفس اليوم. لا، أنس كان يجمع كل ذلك بعد رمضان، بعد رمضان ويدعو 30 مسكين ويطعمهم. يعني مثل عندك الآن 30 مسكين كم؟ 15 دجاجة، 15 دجاجة مندي، يعني نص 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 صار 30، فعزمهم على 15 دجاجة 30 مسكين يجزي أكل، لأن العرف النفر الآن بالعرف نص دجاجة العرف. نعم، واحد مرة أمريكي أسلم، الله يا ربي وفقه. وتعرف هناك العرف عندهم كيف الأكل، كل حياتهم أكثرهم يعني سندويشات. فمن الطريف أنه جاءني بعد ما أسلم بكفر كفارة يمين 10 مساكين، فراودني أو سألني قال أنا بطعم كل مسكين سندويش بيك من البيك. يا أخي سندويش البيك قلت له أصبع يعني ست أصابع مجتمع كذا، يعني يطعم في 3 لقمة، وفي العرف ما يكفي. أي نعم ما يكفي، أنت إذا بتسلي المسكين أول شيء يعني من باب اللي يسموها مقبلات أعطاه واحدة كذا قبل، لكن تخليها غدوة أو عشوة سندويش بيك، نعم ما أنصفت المسكين. فأعطيه ما يسمى عرفا أنه عشاء أو غداء عرفا، مثل ما فعل أنس، يفت لهم الخبز واللحم ويأكلون. يعني أما يعطيه سندويش بيك فأخشى أن مثل هذا لا يجزئ في إطعام المسكين. طيب أيهما أفضل، يعطيه كيس رز نص مدين رز، كيس رز ما بقاله يشتري يعطي المسكين كل واحد مدين، أو مطبوخ بدجاجة مثل المندي، أي أفضل؟ المطبوخ. لو أعطاه رز كذا مدين أجزاء من إطعام، هو عاد يطبخه وكذا، لكن كونك تهون على المسكين كلفة الطبخ، أحيانا ما يكون عند المواد اللي يطبخ فيها مسكين، ما عندها البصل، ما عندها الملح، ما عندها، يعطي الوحدة كذا يتفرج عليها وش يسوي في الرز، طالع فيه حتى الغاز ما عنده. نعم، فالأفضل في إطعام المسكين عن أبيك الكبير في السن أن تعطي مطبوخ، مثل أنس عطى مطبوخ، وهذا أفضل، صحابي سوى الأفضل، أنس بن مالك عطى مطبوخ اليوم. إذن هذه أقسام المساكين للمرضى، والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض إلا عليه رمضانات سابقة وكان مرضه متعافي منه، يعني شخص سبحان الله كان مرضه مزمن، هذا يوجد، كان عنده سرطان. أعرف صاحب لي كان عنده سرطان في جسمه بنسبة 99 100% والطب خرجوه من المستشفى للتلطيف. كيف التلطيف؟ قال روح عند أهلك آخر أيامك، باقي لك على القبر يعني 7 أيام، روح يشوفوك هلا بيودعونك جنازة يعني بعد 3 أيام. يخبرني هو وتخبر عائلته، لأن الأهل زاروه، زرناهم بمنطقة الجنوب، فقال ما تركت أحد في البيت وأنا مريض بالسرطان المزمن القوي اللي هو في الغالب الوفاة، ما تركت أحد في البيت إلا يرقيني. يجي الولد الصغير كيف حالك أبوي، يقول ارقني يا ولدي ارقني، الولد الصغير وزوجته وهو يرقي نفسه واجتهد في الرقية سبحان الله. المهم تخبر زوجته كما يخبرون الأهل، يقولوا لي زوجي بلغ من المرض لما يكون في الحجرة كأنه دودة، يعني يطوف الغرفة من الأوجاع، يمكن مسكن ما يأثر عليه من شدة ألام، فيطوف مسكين مثل الدودة ويتلوى مسكين، عاصر آلام شديدة جدا بعد يمكن أشهر، واجتهد في الرقية سبحان الله والدعاء والاضطرار إلى الله. ثم فجأة الدكاترة اللي خرجوه للتلطيف بأنه جاءهم يمشي، هو ترى فاتح عيادة وارسلت له بعض الناس لأنه يعالج بالسرطان، الله يسر له عشبة يعرفها. والمهم جاء يمشي، طالع الدكاترة كأنه في حلم، طالع من التقارير يطالعون فيه، أنت؟ يقول نعم أنا فلان، مو بناقص اللي أخذون الدي إن دي حق الدي إن إيه دي إن دي دي إيش دي إن إيه، المهم مصدقين يعني يكاد الظاهر واحد يقول أنت معقول الصورة التحاليل خلاص جاهم يمشي فشفاه الله. طيب هذا كان يطعم 17 رمضان شو اسمه 3 رمضان السابقة كان يطعم لأنه مرض إيش بسمه آية سبحان الله، وشبه كرامة كذا، وشفاه الله بالرقية بالدعاء والإخبات. الآن الرمضانات اللي كانت عن فيها يرجع يقضي؟ لا سول عليه، سول عليه، كما أن الشخص ما شاف في بالبلد في, 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 في السفر حقه ما شاف ماء تيمم ولم يرى ماء فتيمم وصلى شوي ماشي إلا يشوف الطريق بياع ماء يعيد الصلاة، سول عليه. هذا يوم ما كان مريض بالسرطان وكان يطعم مرضه، الطباء يقول مزمن يعني في الغالب ما ينفك عنك بالوفاة قريبا كمان يعني، فحينئذ شفاه الله سبحانك يا رب. وأنا أجلس معاه قريب راسلته بالأمس أو يعني الأمس القريب راسلته بصحة جيدة إلى الآن الحمد لله، والنظر لشعور ما كان يجري عليه صار يجتهد في الرقية للناس، وأيضا عنده عشبة قوية، والله إذا أراد أن يشفي شيء مثل أيوب خذ هذا مغتسل ماء وبراد، يدل الله على طريقة الشفاء، إذا أراد الله يشفي أحد يدله، إما صاحب يصيب طبيب معين، المهم يدلك ربنا إذا استجاب دعاء، جعل الله لكل شيء سبب. فالمقصود أن هذو المرضى هم هذه الأقسام اللي ذكرناها، أظن ما يخرج منهم أحد إلا الحبلى والمرضع. الحبلى والمرضع أشكل أمرهم على الفقهاء واختلفوا فيها، وتذكرون تفصيل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها. الحقيقة جاء حديث يريحك من هذا التفصيل كله، حديث حسن شيخنا الألباني إمام العصر بالحديث، ولا شهد له كبار العلماء، شهد له بالتخصص والدراية والدقة، شيخنا بن باز قال ما تحت قبة السماء أعلم من الشيخ ناصر بالحديث، والشيخ بن عثيمين قال هذا الرجل لا يبارى في علم الحديث، وكلهم حكموا عليه من خلال الطلع على مصنفاته، وأنه سبحان الله أعطي موهبة عظيمة في علم الحديث، موهبة ليست سهلة والله. فالشيخ حسن حديث عند النسائي إن الله وضع الصوم وضع نصف الصلاة عن إيش؟ عن المسافر، وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وضع وجوب الصيام ولا الإطعام. لا، ابن عباس وابن عمر كان يفتون بطعام الحبلى والمرضع رخصة من الله. فمن من الأخوات إلى الآن ما أطعمت فلتخرج، تخاف الله تروح تشتري في 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 جوال أو تشتري بناجر 17,000 أو 7,000 وتترك إطعام رمضان. إيش التساهل هذا؟ جيها فلوس تروح تستلف وتشون واشتري أختها وعندها إطعامات رمضانات ولا تبالي فيها. رمضان ركن من أركان، يخاف الله. فإذا يجب الإطعام. والمرأة اللي ما كانت تعرف هذه القضية معذورة، الآن عرفتها، عرفت أن الإطعام فرض وليس مستحب، فرض. يعني إذا تركته وهي قادرة عليه الآخر يستر له فيها عذاب. أو بعض الناس أول ما يجي إطعام مسكين تجد الفقر والإطعام حسي مثل الصدقة النافلة يتهاون، ما تلاحظون هذا؟ يصير في نفس بعض في الإطعام والأشياء ذي تساهل. ليش؟ يقول المسكين وينسب المسكين كل الصدقة النافلة وما أدري إيش يصير عنده تكوين في ذهنه. الإطعام بدل القضاء فرض، إذا تركته المرأة أو جاتها فلوس وقادر عليها تتعرض لعذاب الله في القبر وعذاب الله في الدنيا ربما بالأوجاع والأمراض، فيجب الإطعام. كما كنا ننبه النساء، كنا ننبه النساء في الحج، تساهلون يا أخواني في الرمي، تقول يعني الاختلاط وما يجوز. سبحان الله، الصحابيات رموا وطافوا الإفاضة مع الناس، يعني الصحابيات ما يخافون الله؟ مشكلة. فنقول لهن امشي مع زوجك وارمي، خاصة الآن توفر 5 طوابق ارمي الجمرة. فبعض الناس تتكون لهم رخص في ذهنهم من اضطراد عرفي عندهم أو تحسين عقلي ما للشريعة علاقة به، وأنا مرأة الله رخص لي اللي ما أرمي، الرجال يرمون. وآخر ما سمعت في هذا التفريق صلاة الجنازة، يقول بعض النساء أنا ما أصلي جنازة على ميت، الرجال هم اللي يصلون. ما جاء التكوين هذا؟ بل يا أختي إذا كنت بالحرم وجاءت جنازة صلي، يجوز يعني، ما نقول واجب، فرض كفاية صلاة الجنازة، لكن صلي، لا تحرم نفسك الخير. صلي الجنازة وارمي الجمرات بيدك ولا تركي عليك الإطعام، تقولين أنا مرأة ولا عندي راتب. طيب زوجك أعطاك فلوس وأعطاك فلان من قرابتك والدتك وتكون عندك فلوس، ابدأ أول شيء بالإطعام 600 ريال 700، أنت تقضي اللي عليك، تلقي الله أنت، أصبحتي مالك المال، جاك بالهبة، جاك بالهدية، خلاص أصبحت مالك للمال. فعليك حينئذ أن تخلصي آخرتك تطعمي. وأنا أقول هذا ولعلكم كلكم الآن تشعرون معي أن هناك تساهل في الإطعام وفي القضاء أيضا قضاء رمضان. فنسأل الله بعد هذه الموعظة في بعض أحكام الصوم أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا وإياكم إلى إتمام هذا الشهر بصيام لا معصية فيه وقيام لا رياء فيه، ويكون كل ذلك خالصا لله لاتباعا للآباء والعشائر والجيران وغير ذلك. دروسنا في رمضان تتوقف عن ذاك الذي كنا عليه قبل رمضان، نظرا للسلف كانوا يحثون على كثرة قراءة القرآن فتخفف الدروس إلى نحو نصف ساعة أو أقل، إلى 20 دقيقة، من نصف إلى 20 دقيقة بعد صلاة التراويح في سنن النسائي، في سنن النسائي. والأصل أن قبل سنن النسائي أننا نقرأ في رسالة الآن لشيخ الإسلام بن تيمية في المفطرات الشرعية، يعني بالتحقيق ما هي، البخور يفطر ما يفطر، علي هذه الليلة نقرأها، إلا إذا أحسست أن هناك حاجة أن نقيم في مسجدنا على هذا الكتاب دورة علمية بعد كل يوم، يعني 3 أيام نص ساعة كل يوم بعد التراويح سنفعل. طيب، وبعدين ننتقل لكتاب النسائي ثم يعني بعد العصر ليس هناك درس إلا مسائل وأحكام وموعظة قصيرة جدا من دقائق معدودة بعد العصر أحيانا، وأيضا بعد الفجر مدارسة للقرآن، ونتوقف عن تدريس المسند لأجل أن جبريل كان يراجع أو يدارس النبي القرآن في رمضان، ولذلك تجاوبا مع هذه السنة النبوية نكثر من قراءة القرآن في رمضان، ونتخفف ابتداء بالأئمة من الدروس برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليتبين خاصية هذا الكتاب العزيز، أفرد له سبحان الله شهر، كان السلف يكثرون القراءة فيه، بعضهم كان يختم يمكن يعني 60 ختمة، يعني هذا شيء عجيب والله ما أدري في الواقع، لكن الصحيح ذكرت لكم مرة أن أفضل الختمات كل إيش؟ الثلاثية. حينئذ اليوم مثلا تختم كل يوم 3 مرات، اليوم بعد الدرس، والدرس ينتهي قريب يعني للشروق، بعد الشروق اقعد لين 10 اختم لك 3 أجزاء، بعد الظهر يعني 4 أجزاء، بعد العصر إلى الغروب 3 صارت 10، فإذا كان 10 كل يوم متى تنتهي؟ 3 أيام، 3 أيام، كل 3 أيام تختم كتاب الله، لأن النبي لما قال له عبد الله بن عمر أستطيع أدنى، قال لا أدنى من ذلك، ما قال إلا أن تكون في رمضان، الرجل اللي بيختم كل يوم لما قال له لن تفقه أكثر من ذلك وما خلاه يختم، ما استثنى له النبي رمضان، فدل أن أفضل شيء أن تختم كل 3. فإذا قال قائل مهما قلت لي يا شيخ ترى بالسرعة دي ما يمكن في آيات تدبرها، فكيف يعني أدخل في الذنب؟ أقول لك رمضان زمن تعبد بالتلاوة، حتى لو مرت آيات يعني ما تستطيع تفهمها، مثل ما تقول وقت السجود تعبد وقته للتسبيح، سبحان الله سبحان الله، حتى لو ما تدبرت تعبد كذا، الله يحب يسمعك تسبح في السجود، حتى لو ما تيسر تعبد ايش
تدبر،
فالله يحبك تقرا كثير في رمضان، حتى لو انك مرت ايات كذا ما فهمتها، نعم زمن تلاوه ليظهر دين، ليظهر فضل كتابه، زمن تلاوه واضح، لكن السلف كانوا يكثرون منها من القراءه في رمضان فاكثر، لاني اعلن في نفسي ان لما يشوفك الشيطان حريص على التلاوه يبدا عاد يقول كيف من قاعد تتدبر هيا الان كذا ويبطل. طيب لا باس، تلاوه مع التدبر افضل، لكن رمضان زمن تلاوه اكثر من التلاوه، ولا تخلي نفسك طبعا تجي ايات مهمه تدبرها، مهم لا شك، خاصه الايات اللي فيها اشكال، تعطي نفسك نصف دقيقه في هذا العصر اللي تقدمت فيه وسائل الوصول للعلم وتصل للتفسير المعتمد كابن كثير والطبري وقول شيخ الإسلام، دون الناس اللي هم معروفين لا تأخذ عنهم التفسير، خطير هذا جدا، أي واحد فسر آية تقول والله أخذته من جوجل، ما يجوز هذا، قرآن أمر عظيم، لا تأخذ التفسير من أي أحد إلا شخص معروف بالعلم من الراسخين في علم التفسير كابن تيمية كابن كثير كالطبري وممن أخذ عنهم شيخنا بن باز أكثر من قراءة من تفسير كثير، الشيخ من قول من أهل القول المعتمدين، والسعدي وابن عثيمين ونحوهم. أما تروح جوجل تجيب لك أسماء ما يعرف منهم ثم تأخذ تفسير عنهم لزعم أنك وصلت المعلومة وبس، خطأ جدا، خطأ كبير. من حتى التحسين يقول حسن الحديث، دخلت في إيش؟ دخلت في منتدى أهل الحديث، يلا كما فعل يفعل بعض الطلبة، ويروح يأخذ عن الناس مجاهيل ما هم في قوة زي الألباني ولا يجون ذرة في بحره، ويقعد يطير في الكلمة اللي سمعها منهم في منتدى قالوا وقلنا، قالوا وقلنا، إيش هذا؟ ناس مجاهيل ما يعرفوا منهم في علم الحديث، هل راحوا النسخ المعتمدة في أثناء لا 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 في أثناء السنة أو نسخ غير معتمدة أو ما معروفين، كل واحد يتضارب مع صاحبه في هذا الباب، ويا شيخنا ويا علمنا، ولا نعرف أحد فيهم ولا له عمل. طلع الناس زي الألباني ما طلع عمل، شيخ الألباني لما جاء يقيم واحد قال نعرفك على فلان من يعني محدث يا شيخ أو طالب حديث وكذا، فالشيخ ما يجامل أحد، قال عنده آثار، آثار يكسب مصنف كذا، شوف شغله، شوف شغله، إحنا علماء نحكم. قال والله يا شيخ إلى الآن طيب كيف بدي قيمه إلى آخره، يعني كيف؟ قالوا آثار، يعني زي ناس يطلعون في الإذاعة وكذا يتكلمون بصوت رخيم وأنه من أهل الحديث وكذا، شوي شفت الجرع على شيخنا الألباني، الشيخ متساهل رحمه الله في التصحيح كذا بالصوت الرخيم ذاك، يعني مو بصوتك أيها الشيخ الفاضل الرخيم تغري الناس بعلمك، لا نرى لك آثار ولم تصل شبر من الشيخ في العلل حتى تقول متساهل بالتحسين، الشيخ متساهل بالتصحيح. الحكم هذا من شخص له اطلاع واسع يحكم على العلماء، اللي يسمون الحكم الجملي، حكم الجزئي في حديث واحد وجمع وكذا وكذا وكذا، قال مثلا هذا فيه نظر هذا فيه، لكن تأتي تحكم حكم جملي أو تشعر الناس في حديث واحد ظفرت به بأنه الشيخ إذا متساهل، وانت اطلعت على ثلاث أخطاء بس فرضت ظلمت الشيخ كذا متساهل، الشيخ هو اللي يحكم عليك وأمثالك متساهل أو لا، أنه واسع الاطلاع صاحب علم. أما تحكم أنت تقول الشيخ متساهل فيه ثم ننظر ولا لك شيء، ولما يجي يقول في الإذاعة برنامجه كلها من الشيخ الألباني، الطرق وكلها يروح السلسلة ويشوها كنا منه، يا الله تجمع علمه ثم تذم فيه. لكن كنت دائما حاربه في الطلبة دي، يحضر عندك 10 سنين ويجمع منك علم ويجمع منك علم، ويروح بين الطلبة يقول الشيخ الحضاني قال كذا وكذا، طيب حتى ما أطلع الشيخ، هذا واضح أن المرض واضح جدا، بروز واضح، أنه لو يريد لكان قال أول شيء للشيخ أتحفه جزاء لما قام به من تعليمه، يعني يكون يروح لجائتنا ويقول لهم كذا كذا يعني، ويقول خاف الله الشيخ بكذا يذكر لي شيء يفشل كل يعني المجهود اللي قمت به من نغز الانترنت، مجهود ضربت في كم، شوف الصبيع كيف انبرى وانا ضرب، ويروح الكلمة في المجلس يرجعني للصواب وانا واعيش حلم اشعب اني افضل يعني من الاستاذ. المقصود على المسلم ان يتنزل هذه الامراض ويعرف العلماء حقهم وقدرهم، ولا يعني يسقطهم ولا يتجنى عليهم بكلام فيه شده، يعني وهو مو من اهل الشده مو من اهل التقييد، كلام يعني يضرب كبار علماء الارض ينبزهم بكلمه وهو من اهل العلم اصلا في مصافهم اقصد على الاقل، وإن كان عنده مشاركة في جزئيات وتفصيلات لكن مو بلغ علمه، فيذهب يمحو فضلهم بجزء في مسألة يلمزهم فيها، وإذا بك بعد كذا ما ودك تقرأ لهم إذا صدقت هذا الشخص فيه، نعم، وإنه ما يحسن العلم. يعني على المسلم أن يحذر من هؤلاء المشغبين أو المتعالمين ويعرف قدرهم، وليقل حينئذ أنا ليس من أهل الشأن في الحديث أنا درست متون الفقه وشروح الفقهاء، يعترف أنه ليس له التخصص، أما وهو يبدأ ويعني يرعد ويثبت في تخصص شخص مثل الألباني ثم يسقطه أو كذا، هو أصلا كل ما يريد شيء راح له في الدرس يحضر منه، عيب عليك يعني. والله هذا الأسلوب يدل على يعني باللغة العامية النذالة، شخص يستفيد منه ثم تظفر بشيء كذا تروح تشغب عليه بشدة، وين هل جزاء الإحسان الإحسان؟ وين من لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ كله نسيتها قدام الغرور والفتوة، وتجمع لك كم واحد حولك وأنك تعرف تخطأ المشايخ وكذا، جنون العظمة غرور. لذلك إذا لمست من شخص كذا ابعد عنه بين المشرق والمغرب، ياك جالس تصير مثله، نعم متعالم ولا إلى آخره. طيب صفحة 22 نعم أمس أول إلى رمضان، نعم جميل. إيه نعم إن شاء الله حسب له عمره في رمضان، أدى الركان فيها وكملها، نعم، وحينئذ نرجو أن تحسب له والحمد لله. طيب تفضل.